الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أين صاحب الإشكال؟ أخ أتى هنا تفضل. لأجل هذا قلت انتظر. نعود مرة أخرى إلى الإرسال. الإرسال ينقسم إلى قسمين: إرسال جلي أو ظاهر وإرسال خفي. فأما الإرسال الجلي فهو الذي يدرك بمجرد النظر، يكون الانقطاع فيه بينا بين التابعي أو من دونه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، كرواية مثلا سعيد بن المسيب أو الأعمش أو عطاء أو نحوهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقال له إرسال جلي لا يحتاج إلى كشف، يدرك بسهولة. وأما الإرسال الخفي فهذا هو الذي يحتاج إلى تنبه، لأننا سنفرق بينه وبين التدليس، وهذا فارق مهم جدا. قبل أن نعرف الإرسال الخفي لابد أن نعرف أولا أن الإرسال قد يطلق على مجرد الانقطاع بين الراويين، يعني الإرسال له صورته الاصطلاحية التي ذكرناها آنفا، ما أسنده التابعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يطلق أيضا، وهذا إطلاق شائع عند أئمة الحديث والجرح والتعديل، يطلق على كل انقطاع بين راويين. يعني لو افترضنا مثلا هذا إسناد ألف عن باء عن جيم عند هذا إسناد، لو افترضنا أن هناك انقطاعا بين باء وجيم هذين، فهذا الانقطاع وإن كان له اسم خاص في المصطلح ستعرفه، لكن يقال له إرسال أيضا، يقال له إرسال أيضا، لأن الإرسال بالمعنى الأعم هو عدم السماع بين الراويين، ولهذا يقال أرسله، يعني عزاه مطلقا، عزاه مطلقا إلى من روى عنه من غير قيد يحكمه. هذا هو أصل الإرسال من الناحية اللغوية. فلابد أن تعرف هذا أولا قبل أن نتكلم على الإرسال الخفي. الإرسال الخفي ما هو؟ الإرسال الخفي هو أن يأتي أو أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه ولم يسمع منه شيئا. إذن حدث لقاء بين الراوي وشيخه، ولكن لم يسمع الراوي من شيخه هذا شيئا أبدا، فإذا روى عنه بعد ذلك قيل في روايته إرسال خفي. لماذا سميناه خفيا؟ لأنه يحتاج إلى كشف، يحتاج إلى بحث وتحري، لأن الظاهر بالنسبة لظاهر الإسناد أن الرجل روى عن شيخه الذي لقيه، تحقق عندنا اللقاء، فمن أين لنا أن هناك انقطاعا أو إرسالا؟ هذا لا نتوصل إليه بمجرد النظر، لكن نحتاج إلى البحث والكشف. فإذا اكتشفنا أنه لقي شيخه هذا ولكنه لم يسمع منه شيئا مطلقا، فإن هذا هو الذي يقال فيه الإرسال الخفي. وبعبارة أخرى للتفريق بين الإرسال الجلي والخفي بعبارة جامعة نقول: الإرسال الجلي يتحقق مع انعدام المعاصرة بالمرة، مع انعدام المعاصرة بالمرة، كالأمثلة التي ذكرناها سعيد بن مسيب ونظراؤه تابعون، عصرهم مباين لعصر النبي صلى الله عليه وسلم جملة، فهذا يقال له إرسال جلي. وأما الإرسال الخفي فهو ما تتحقق فيه المعاصرة ولكن لا يتحقق فيه ماذا؟ اللقاء أو السماع. يعني قد يكون الشخصان متعاصرين لكن لم يلقى أحدهما الآخر أصلا، هذا في بلد وذاك في بلد، أو قد يلقاه ولكن لا يسمع منه شيئا كما ذكرنا في المثال.
يعتبر نوع من المدلس؟
لا، المدلس سيأتي إن شاء الله، هذا بس تعرفه الآن حتى تدرك الفرق بينه وبين التدليس. إذن الإرسال الجلي هو الذي تنتفي فيه المعاصرة بالكلية، وأما الإرسال الخفي فهو الذي ينتفي فيه اللقاء أو السماع. هذا يتبين أكثر إن شاء الله عندما نتكلم على التدليس. من أمثلة الإرسال الخفي، وهذا في فائدة، من أمثلة الإرسال الخفي رواية الأعمش عن أنس، رواية الأعمش عن أنس. عندما تبحث في كتب التراجم تجد ماذا؟ أن الأعمش لقي أنسا ولكنه لم يسمع منه شيئا قط، فروايته عند العلماء تسمى بالإرسال الخفي. نأتي بعد ذلك إلى النوع الثاني في هذا البيت، ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط. هذا النوع الثاني في هذا البيت، وهو ماذا؟ الغريب. الغريب ما روى راو فقط، يعني ما تفرد بروايته واحد. إذا ضممت هذا إلى العزيز والمشهور تتضح عندك الصورة أكثر. عزيز والمشهور عرفتهما، بقي ماذا؟ الغريب. الغريب ما تفرد به واحد فقط في أي طبقة من طبقات الإسناد، سواء كان التفرد في طبقة الصحابة، يعني مثلا هذا ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ثم تأتي طبقة الصحابة ثم التابعون وهكذا. فقد يأتي هذا التفرد من الشخص الواحد في هذه الطبقة أو في هذه أو فيما دونها، فمتى ما وقع التفرد في أي طبقة من طبقات الإسناد فهذا يقال له الغريب. والغريب قسمان، الغريب قسمان: غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق هو الذي يقع التفرد فيه في الطرف الذي فيه الصحابي، يعني صورته تكون هكذا مثلا. أشهر مثال يمثل به لهذا النوع حديث الأعمال: إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام من؟ عمر رضي الله عنه. وعن عمر علقمة بن وقاص، وعن علقمة من؟ محمد بن إبراهيم، وعن التيمي يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد من؟ أنصاري ولا القطان؟ متأكد؟ فهذا الحديث تفرد بروايته عن النبي عليه الصلاة والسلام رجل واحد من الصحابة، ولم يحصل هذا فقط حتى وقع التفرد أيضا في الطبقات التي تلي ذلك، فهذا يقال له غريب مطلق. وقع التفرد أين؟ في الطبقة، في طبقة الصحابة، في الطرف الذي فيه الصحابي. وأما الغريب النسبي فهو الذي يقع التفرد فيه في جهة معينة بالقياس إلى غيرها، يعني يكون عندنا مثلا الصورة هكذا، هذا ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا، ثم يرويها عن النبي عليه الصلاة والسلام مثلا صحابية ابن هريرة وابن عمر مثلا، ثم يرويه عن أبو هريرة جمع ثلاثة أربعة نجد، ثم نجد أن ابن عمر رواه عنه راوي واحد فقط وليكن نافعا، ثم عن نافع قد تتفرع المسألة، قد يأتي مالك، قد يأتي عبيد الله العمري، قد يأتي أي أحد. التفرد أين وقع هنا؟ في جهة معينة، في جهة محددة، لم يقع في أصل الرواية عن النبي عليه الصلاة والسلام أو في طبقة الصحابة، وإنما وقع بالنسبة لراو معين في الإسناد، وهو من؟ ابن عمر رضي الله عنهما. أين وقع التفرد بالنسبة له؟ بالنسبة لرواية نافع، فيقال لم يروه عن ابن عمر إلا نافع. ليس معنى هذا أنه ليس له روايات أخرى، بل له روايات أخرى، لكن هنا وقع عند من؟ عند ابن عمر في رواية نافع عنه. وهذا تجده كثيرا في تعبيرات الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الصغير، تجد يقول إيش؟ تفرد به فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان. هذا تكثر فيه الأمثلة على الغريب والنسب. قال الناظم رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. هذا هو النوع المسمى بالمنقطع، المنقطع. قال: وكل ما لم يتصل بحال، يعني ما لم يتحقق فيه ماذا؟ الاتصال. هذا عند الناظم رحمه الله، وهذا في حد ذاته ليس خطأ، ليس خطأ من ناحية استعمال المحدثين، فالمحدثين يستعملون المنقطع في كل ما فقد الاتصال، سواء كان هذا الفقد في طبقة معينة من الإسناد، سواء كان على جهة التوالي أم على جهة عدم التوالي، سواء كان في الطرف الذي فيه الصحابي أو في غيره، فهذا في حد ذاته ليس خطأ في نفسه، لكنه خلاف ما استقر عليه الاصطلاح. الذي استقر عليه الاصطلاح أن المنقطع هذا يخص بنوع معين من أنواع فقد الاتصال، وهو ماذا؟ يقول أهل العلم: ما سقط من وسط إسناده راو واحد أو أكثر بشرط عدم التوالي. هذه هي الصورة التي استقر عليها الاصطلاح المنقطع: ما سقط من وسط إسناده، هذا شرط، لابد أن يكون السقط فين؟ في وسط الإسناد. راو واحد، هذا شرط ثاني، أو أكثر، إذا كان السقط أكثر من راو واحد يشترط في هذه الكثرة عدم التوالي. نبين بالمثال، عندنا إسناد مثلا يقول فيه البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس مرفوعة. مسدد ابن مسرهد صاحب المسند المعروف، ويحيى هذا هو القطان، مسدد عن يحيى بن قطان على طول، وشعبة معروف طبعا، وقتادة وأنس. فهذا إسناد موجود أمامك الآن، متى يصدق على هذا الانقطاع بالصفة التي ذكرناها؟ إذا سقط من وسط الإسناد، يبقى ما يصلح يكون السقط من هنا ولا من هنا، ما يصلح هذا. لو كان السقط مثلا من عند الصحابة، لو افترضنا أن صورة الإسناد عن قتادة مرفوعا، يبقى هذا إيش؟ مرسل. لو افترضنا أن السقط في بداية الإسناد، يعني الطرف الذي عند المصنف اللي هو البخاري، لو افترضنا أن الإسناد البخاري قال يحيى أو عن يحيى، يبقى ده اسمه معلق، هذا اسمه معلق. لكن عشان يكون منقطع لابد يكون منين؟ من الوسط، يبقى يكون من هنا أو من هنا أو من هنا. يعني تكون صورة الإسناد مثلا هكذا، مسدد عن شعبة مثلا، أو مسدد عن قتادة، أو مسدد عن يحيى عن قتادة، وهكذا. لابد يكون الوسط، السقط من أين؟ من الوسط. ولابد أن يكون براو واحد، لابد أن يكون السقط راو واحد فقط. طيب إذا كان أكثر من راوي يشترط عدم التوالي، يشترط عدم التوالي. يعني تكون الصورة هكذا مثلا، نحذف يحيى من هنا وقتادة من هنا، تبقى صورة الإسناد هكذا، هذا أيضا يسمى منقطعا. طب لو السقط مع التوالي، هذا يسمى معضلا. يعني لو الصورة هكذا، لو الصورة هكذا حذفنا راويين متتاليين يحيى وشعبة، صارت الصورة هكذا مسدد عن قتادة عن أنس، فهذا إيش؟ معضل، وسيأتي معنا إن شاء الله. واضح من هذا؟ قال والمعضل الساقط منه اثنان. طيب تكلمنا على المعضل، المعضل هو ما يسقط أيضا من وسط إسناده راويان. ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر، يعني حتى لو أكثر من اثنين، حتى لو ثلاثة أربعة، بشرط التوالي. ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر بشرط التوالي، لابد يكون الرواة الذين سقط ذكرهم متتالين في المثال، كالمثال الذي ذكرناه الآن. واضح؟ ثم قال في عجز البيت وما أتى مدلسا نوعاني، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. هذا هو الكلام على التدليس. صورة التدليس ما هي؟ على ما عليه المحققون مغايرة بين التدليس والإرسال بقسميه، صورة التدليس هكذا: أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. ما لم يسمع منه هذا مفعول لمن؟ ليروي، فتنبه يعني حتى لا يختلط عليك المسألة. يبقى التدليس ما صورته؟ يأتي شخص إلى شيخ يلقاه ويسمع منه في الجملة، يسمع عنه حديثا حديثين أكثر، ثم يأتي في بعض هذه الأحاديث لا يرويها عنه، معذرة، يرويها عنه وهو لم يسمعها منه. يأتي في بعض الأحاديث التي لم يسمعها من هذا الشيخ فيرويها عنه مباشرة، كمثل مثلا لسين قتادة، قتادة ابن دعامة السدوسي، هذا الرجل يدلس عن أنس وغيره. طيب ننظر، قتادة لقي أنسا ولا لا؟ لقي. سمع منه ولا لا؟ سمع منه. ثم وجدناه في كثير من المرويات يرويها عن أنس من غير أن يسمعها منه، يكون تكون عنده هذه المرويات بواسطة، يعني هناك واسطة بين قتادة وأنس، يسقط قتادة هذه الواسطة ويروي عن إيش؟ عن أنس مباشرة. فهذه صورة التدليس. الفرق بينها وبين الإرسال الخفي إيش؟ إحنا قلنا الإرسال الخفي لابد أن يكون فيه عدم السماع، يحصل فيه اللقاء، يحصل فيه اللقاء ولكن لا يتحقق فيه السماع، هو لقيه فقط لكن لم يسمع منه شيئا، فروايته عنه بعد ذلك إيش؟ إرسال خفي. إنما في التدليس حصل لقاء وسماع، هذا شرط مهم جدا. طب هنا بقى فائدة مهمة جدا، هذا الكلام ينبني عليه عمل، ما هو التدليس من قسم الضعف، من ضمن أقسام الضعيف، وكذلك الإرسال، وهذا انقطاع وذاك انقطاع. طب التفريق بينهما على هذه الشاكلة ينبني عليه عمل ولا لا؟ تنبه جدا لهذه المسألة. الشخص المدلس حكمه أنه لا تقبل عن عمله، لماذا؟ لأنه يسقط الواسطة بينه وبين شيخه ويرتقي مباشرة إلى الشيخ بصيغة محتملة، عن، قال، أن، إلى غير ذلك. إذن فعنعنته لا تقبل حتى في من ثبت سماعه منه، واضح؟ إنما الذي يرسل إرسالا خفيا تقبل عنعنته في الأصل إلا إذا تحققنا أنه لم يسمع من شيخه. تاني المدلس ترد عنعنته مطلقا، لا بد لقبول رواية المدلس من ماذا؟ من التصريح بالتحديث، لا بد أن يقول حدثني أخبرني إلى غير ذلك، ترد عنعنته مطلقا ولو في شيخه الذي سمع منه. وأما الذي يرسل إرسالا خفيا فعنعنته مقبولة في الأصل، كرواية من؟ ذكرنا آنفا الأعمش، والأعمش أيضا يدلس، يعني الأعمش موصوف بالتدليس والإرسال معا، وكذلك قتادة أيضا، لكن الأعمش مثلا بالنسبة للإرسال الخفي يروي عن أنس كما ذكرنا. الأعمش، دعك من قضية التدليس مثلا، نتكلم الآن في مسألة الإرسال الخفي. الأصل أن عنعنته مقبولة، لكن عندما بحثنا ونظرنا ووجدنا أنه لم يسمع من أنس رددنا إيش؟ رددنا العنعنة. طرح الفرق الآن، يبقى الفرق بين المدلس والمرسل إرسالا خفيا أن المدلس ترد عنعنته مطلقا، لابد أن يصرح بالتحديث، وأما الذي يرسل إرسالا خفيا فهو على التفصيل الذي عرفت. يبقى عندما نعرف هذا ندرك أهمية الفرق بين التدليس والإرسال، لأن هذا يؤثر على ماذا؟ على الحكم على الأحاديث، على الحكم على الأحاديث، هذا مهم جدا. هذه صورة التدليس، أن يروي الراوي عن شيخه الذي لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، وهذا له دوافع كما ذكره أهل العلم، من أشهرها الحرص على العلو، الحرص على العلو، يعني مثلا كما ذكرنا قتادة مع أنس، قتادة لقي أنسا وأنس صحابي من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، يصله مباشرة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يجد قتادة مثلا أن عنده بعض المرويات بواسطة، قتادة مثلا عن ثابت عن أنس، حصل إيش لقتادة الآن؟ نزل في الإسلام، وقد تكون الواسطة أكثر من شخص واحد، ممكن يكون اثنين أو ثلاثة، هذا قد يحدث. فحصل لقتادة الآن نزول، هو لا يريد أن ينزل، هو يحرص على العلو، فماذا يصنع؟ يسقط هذه الواسطة، وهو لا يكذب، هو يقول عن أنس مباشرة، يروي عن شيخه بصيغة محتملة ليست صريحة في الكذب، لأنه لو قال حدثني أنس على هذه الصورة صار إيش؟ صار كذابا، ما يصلح هذا. فهذه من أشهر الدوافع التي تدفع إلى ماذا؟ إلى التدليس. حكم التدليس كما قال أهل العلم مكروه، هذا في قول الجمهور، وقال بعضهم حرام، والأرجح الأول لأنه ليس فيه كذب صريح وإنما هو من باب التعريض، هذا حكمه في أصله من ناحية الحكم الشرعي التكليفي. طيب من ناحية قبول الرواية الذي عليه أكثر أهل العلم وهو ما عليه العمل، أنه لا تقبل رواية المدلس إلا بماذا؟ تصريح بالسماع. لابد أن يقول حدثني أخبرني سمعت، لابد أن يأتي بصيغة صريحة. واضح من هذا؟ التدليس أقسام متعددة، ذكر الناظم منها قسمين وبهما نكتفي. قال: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن. هذه الصورة التي ذكرناها ألف قتادة عن ثابت عن أنس. الإسقاط للشيخ يعني الشيخ المباشر في نفس الإسناد الموجود في نفس الرواية التي يرويها، هو يروي حديثا شيخه المباشر فيه هو من؟ ثابت. يسقط هذا الشيخ المباشر وينقل عمن فوقه الذي هو أنس في مثالنا بعن وما يقوم مقامها من الصيغ الإيش المحتملة. هذا النوع من التدليس يسمى تدليس الإسناد، هذا اسمه تدليس الإسناد. طيب النوع الثاني عند الناظم، والثاني لا يسقطه لكن يصف إسناده بما به لا ينعرف. يعني إيش؟ تخيل أيضا نفس المثال، هذا عن ثابت عن أنس، لا يسقطه، لا يسقط شيخه هذا ثابتا ولكن يصفه بما به لا ينعرف، يصف شيخه هذا بصفة تعميه. نفترض هذا، نفترض مثلا أن ثابتا، طبعا هو ثابت ابن أسلم البناني، نفترض سيقول عن ابن أسلم، وانت تبحث بقى مين ابن أسلم ده، ما مستعد. نفترض أن له كنية، نفترض أن كنيته أبو عبد الله، يقول عن أبي عبد الله ويأتي بنسبة مثلا لو أنه حجازي عن أبي عبد الله الحجازي عن أبي عبد الله الشامي، وتبحث انت بقى. فهو لم يسقطه ولكن فعل ماذا؟ عماه، عما أمره. طيب هذا النوع من التدليس اسمه تدليس إيش؟ الشيوخ. تدليس الشيوخ، قال: وما يخالف ثقة به الملاء، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. هذا فيه بيان نوعين أيضا، أولهما الشاذ. قال في تعريفه: وما يخالف ثقة به الملاء، يبقى ما خالف فيه الثقة الملاء. الملأ هذا تسهيل لكلمة الملأ، والملأ هم جماعة الناس، يبقى ما يخالف فيه الثقة بناء على نص تعريف الناظم جمعا من الناس، لكننا لا نقول هكذا وإنما نقول ما خالف فيه الثقة من هو أولى منه. وفي تعريفات بعض العلماء كالحافظ: ما خالف فيه المقبول عموما. يعني إيش المقبول؟ علشان يشمل الثقة والصدوق يجعل هكذا، يقول ما خالف فيه المقبول، يعني الراوي المقبول، علشان يشمل الثقة الذي هو راوي إيش؟ الحديث الصحيح، والصدوق الذي هو راوي الحسن. هذا يوجد في تعبيرات بعض. فالشاذ ما خالف فيه، ما خالف فيه المقبول من هو أولى منه. من هو أولى منه بماذا؟ هذا فيه أنواع. يذكر العلماء منها نوعين أساسيين وهما الأحفظ والأكثر. قال فمن هو أولى منه حفظا وإن كان شخصا واحدا فقط لكنه أحفظ منه وأتقن منه، أو يخالف مجموعة يخالف من هم أكثر منه عددا، كالمثال الذي ذكرناه آلفا عندما قلنا مثلا عبد الله بن يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا. ثم جاء جمع من الرواة رووا عن مالك عن نافع مرسلا بدون ذكر ابن عمر. إذا حدث خلاف بين من ومن؟ بين راو وهو عبد الله بن يوسف، وبين من هم أولى منه الذين هم جمع من الرواة أكثر منه عددا، والعدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد كما قال الشافعي وغيره. فهذه صورة الشاذ، يقال لرواية عبد الله بن يوسف هنا رواية شاذة، فبالمقابل يقال لها ماذا؟ هذه تسمى شاذة. طب الرواية الأخرى الراجحة، الرواية الأخرى الراجحة اسمها إيش؟ محفوظة. الشاذ يقابله المحفوظ، فيقال المحفوظ رواية فلان وفلان وفلان، وأما رواية عبد الله بن يوسف فماذا؟ شاذ. كلام على الشذوذ يقود إلى مبحث في غاية الأهمية، وهو زيادة ثقة. لأننا قلنا في الشذوذ هو ماذا؟ مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. فكلمة لمن هو أولى منه هذه قيد مقصود علشان يخرج زيادة الثقة. ما زيادة الثقة هذه؟ أن يأتي شخصان في حديث واحد يزيد أحدهما فيه على الآخر، سواء كانت الزيادة في الإسناد أو في المتن، سواء كانت الزيادة في الإسناد أو في المتن. زيادة في الإسناد يعني ماذا؟ يعني يأتي مثلا الراوي رقم واحد يجعل الحديث مرفوعا، والراوي رقم اثنين يجعله موقوفا. فالزيادة هنا عند من؟ عند رقم واحد، زاد في الإسناد جعله مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أو قد تكون الزيادة في المتن، يرويان حديثا واحدا ولكن يزيد أحدهما على الآخر لفظة أو كلمة أو جملة أو واقعة، إذا كان يروي قصة مثلا وهكذا. فزيادة الثقة من المباحث المهمة جدا عند المحدثين، ولها تعلق مهم بالشذوذ، والكلام فيها كثير، هي مسألة كبيرة ودقيقة. والراجح عندي والله تعالى أعلم، الذي أختاره لنفسي وأعمل به يعني في عملي، أن زيادة الثقة مقبولة من الحافظ. زيادة الثقة مقبولة إذا كان حافظا متقنا. هذا قول طائفة من علماء الحديث المتقدمين والمتأخرين، نص عليه الترمذي في العلل الصغير، وكذلك ذكره مسلم في مقدمة الصحيح، وعمل به غير واحد من أئمة الحديث. إذا كان الراوي الذي معه الزيادة حافظا متقنا يوثق بحفظه وإتقانه، فإن زيادته تقبل، ولا يقال في هذه الحالة إنه شذ، حتى وإن كان مخالفه حافظا آخر. يعني افترض مثلا راوي رقم واحد وراوي رقم اثنين، مثلا راوي رقم واحد لنفترض أنه شعبة مثلا، وراوي رقم اثنين مثلا الثوري سفيان الثوري. طبعا الاثنان قرينان، الاثنان من طبقة واحدة، ونهيك بهما حفظا وجلالة ومكانة، فلو أن أحدهما زاد على الآخر فإن زيادته تقبل، لأنها زيادة من حافظ، لا يقال في هذه الحالة خالف حافظ آخر أو خالف كذا. ولهذا تجد مثلا بعض العلماء الذين يتبنون هذا القول، أو بعضهم يتوسع فيه، يقبل الزيادات مثلا كزيادة تحريك الأصبع في التشهد مثلا، يعني هذه الزيادة قبلت عند بعض العلماء لأنها أتت من حافظ الذي هو زائدة من خدامة، وإن كان قد خالف عددا لكنه حافظ لا تقبل زيادة. والمسألة اجتهادية طبعا، وصدق مجرد تنفيذ فقط. وبعض العلماء يتوسع في هذا، يعني يقبل زيادة الثقة مطلقا مطلقا، حتى وإن كان المخالف أحفظ، وحتى وإن كان أكثر عددا، لكن هذا غير صحيح، هذا في توسع غير مطلق. قال والمقلوب قسمان تلا، هذا هو النوع الآخر في هذا البيت، وهو المقلوب. المقلوب ذكره قسمين، إبدال راو ما براو قسم، هذا هو القسم الأول، إبدال راو براو. وليس المقصود إبدال شخص، لا، وإنما المقصود أن يحدث إبدال في اسم الراوي بين اسمه واسم أبيه، يعني مثلا يكون الراوي مثلا كما يعني يذكرونه في المثال كعب بن مرة، فيأتي شخص يقول مرة بن كعب، حصل عنده ماذا؟ قلب، قلب اسم الراوي مع اسم أبيه. قال وقلب إسناد لمتن قسم، هذا هو القسم الثاني، إبدال أو قلب الإسناد والمتن. يعني إيش؟ يعني عندنا مثلا حديث رقم واحد له إسناد ومتن، وحديث رقم اثنين له إسناد ومتن. يأتي الذي يقلب ماذا يصنع؟ يضع الإسناد الأول مع المتن الثاني، والإسناد الثاني مع المتن الأول، هذا هو قلب الإسناد والمتن. ويمثلون لذلك بالقصة المشهورة التي وقعت للبخاري رحمه الله عندما قلبوا عليه الأسانيد والمتون، فرد كل متن إلى إسناده، وبعضهم يتكلم في صحتها، بعضهم يتكلم في صحة هذه الوقعة. قال بعد ذلك والفرد ما قيدته بثقتي أو جمع أو قصر على روايتي، هذا هو الحديث الفرد. والفرد تعريفه كتعريف الغريب سواء بسواء، ما تفرد به راوي واحد. وينقسم إلى نفس القسمين، فرد مطلق وفرد نسبي سواء بسواء. والناظم هنا عندما تحدث عنه تحدث عن صورة الفرد النسبي، ذكر ثلاث صور. الصورة الأولى قال ما قيدته بثقتي، يعني أن تقول مثلا لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه ثقة إلا فلان. الصورة الثانية أو جمع، يقال مثلا تفرد به أهل بلد كذا، أهل المدينة مثلا، مجموعة من الناس. أو قصر على روايتي، يعني إيه قصر على روايتي؟ يقال لم يروه عن فلان إلا فلان، قصرنا بالنسبة لرواية بعينها، لم يروي عن فلان هذا إلا فلان بعينه، كما مثلنا به آنفا سواء. وأما الفرق بين الغريب والفرد فكما قال الحافظ رحمه الله، الفرق بينهما من جهة الاستعمال فقط، يعني من جهة استعمال لفظ الغرابة أو لفظ الفردية. قال الفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، الفرد يطلق غالبا على الفرد المطلق والغريب غالبا على الفرد النسبي. الفرد يطلق غالبا على المطلق، عرفت صورته الآن أو منذ قليل، والغريب يطلق غالبا على ماذا؟ على النسبي. هذا فرق من جهة الاستعمال فقط، لكن الفرد والغريب معناهما. قال وما بعلة غموض أو خفى معلل عندهم قد عرفا. هذا هو المعلل. وفي ألفاظ المحدثين يقولون معلول، قال هذا حديث معلول. وإن قيل إن كلمة معلول من الناحية اللغوية معيبة، يعني هذا لغويا خطأ، وإنما الأفصح معلل، لكن في استعمال أهل الحديث يقولون معلل ومعلول. المعلل قال وما بعلة غموض أو خفى، يعني ما وقعت فيه علة، ما فيه علة غامضة. والعلة عرفنا معناها منذ قليل، العلة سبب غامض أو خفي يقدح في صحة الحديث مع أن الظاهر السلامة منه. فكما شرحنا منذ قليل سواء بسواء، طالع إذا وقعت هذه العلة، إذا تبين أمرها، فإن الحديث عندئذ يسمى معللا أو معلولا، كالمثال الذي ذكرناه آنف، يوسف عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وجمع عن ذلك عن نافع ومسلم. مثلنا بهذا للشذوذ، طالما أننا حكمنا على هذه الرواية للشذوذ فتعتبر أيضا معللة أو معلولة، يقال هذه الرواية معلولة أو معللة برواية هؤلاء الجمع. واضح؟ قال وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفن. هذا هو الحديث المضطرب. المضطرب ما روي على أوجه متعارضة متساوية، هذا هو شرط الاضطراب، سواء كان في الإسناد أو في المتن كما سنمثل به إن شاء الله. فشرط الاضطراب أولا أن تكون هذه الأوجه التي حصل فيها الاختلاف متعارضة، فخرج بذلك الأوجه التي لا تتعارض، ثم لا بد أن تكون متساوية في القوة، فخرج بذلك ما استطعنا فيه الترجيح. يعني ماذا؟ الاضطراب يكون في الإسناد والمتن. في الإسناد مثلا كمثل أن يكون عندنا شيخ مثلا يروي عنه غير واحد من الرواة، واحد اثنان ثلاثة وأربعة، يأتي رقم واحد يروي عنه على وجه، يأتي رقم اثنين يروي عنه على وجه آخر تماما، ورقم ثلاثة على وجه ثالث، ورقم أربعة على وجه رابع. واضح؟ فهذا اختلاف في الإسناد، هذا له إسناد وذاك له إسناد وذاك له إسناد، كل واحد يروي عن نفس الشيخ بأسانيد متعددة. طب ننظر في هذه الأسانيد، هل هي متعارضة؟ هل يمكن الجمع بينها أم لا؟ كيف يمكن الجمع بينها؟ أن يكون هذا الشيخ مثلا حافظا تتعدد أسانيده، أن يكون هذا الشيخ مثلا يمكن أن يروي هذا الحديث بأسانيد متعددة، يمكن أن يرويه عن أكثر من شيخ، ففي هذه الحالة نقول إذن لا تعد، كمثل أن يأتي شخص إلى مثل الزهري محمد بن مسلم بشهادة، هذا حافظ كبير وله شيوخ كثر وقد يروي الحديث الواحد عن أكثر من شيخ ويدخل روايات بعضهم في بعض، كمثل حديث ماذا؟ حديث الإفك. حديث الإفك إذا رجعت إليه في الصحيح تجد أن الزهري رواه عن أكثر من شيخ ثم جمع المرويات في سياق واحد. فلو أن الزهري مثلا هو هذا الشيخ المختلف عليه، هذا يرويه عنه بإسناد وذاك بإسناد وذاك بإسناد، هذا يحتمل من الزهري لا بأس، فيقال في هذه الحالة الأوجه ليست متعارضة وإنما يمكن الجمع بينها وهي كلها صحيحة ثابتة. ثم ننظر بعد ذلك إلى شرط التساوي. طيب إن كان هناك تعارض ننظر، لا نستطيع أن نجمع، عندئذ ننظر هل يمكن ترجيح بعض هذه الأوجه على بعض؟ قد يكون مثلا بعض هؤلاء المختلفين لا تصلح روايته للقبول أصلا، يكون مثلا رقم واحد هذا ثقة حافظ مثلا ورقم اثنين صدوق ورقم ثلاثة ضعيف ورقم أربعة كذاب، والأوجه متعارضة ما نستطيع أن نجمع، ولسنا بحاجة إلى الجمع أصلا. لماذا؟ لأن كل هذا سقط لا قيمة له، الصدوق خالف من هو أولى منه الذي هو إيش؟ الثقة الحافظ، إذن روايته شاذة لا تقبل، والضعيف والكذاب بطبيعة الحال لا يقبل، إذن انتهى الأمر. في هذه الحالة ليس عندنا اضطراب، لكن إذا كانت الأوجه متعارضة يعني لا يمكن الجمع بينها وأيضا متساوية لا نستطيع ترجيح بعضها على بعض، فعندئذ نصير إلى ماذا؟ إلى الاضطراب، يقال هذا حديث مضطرب لا يحكم لوجه على وجه. قال والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، هذا نوع آخر وهو المدرج، المدرج هو الذي تقع فيه زيادة في إسناده أو في متنه، والأمر في المتن أوضح وأشهر لأجل هذا اقتصر على ذكره، ما تأتي فيه بعض الزيادات من قبل الرواة تقحم في الرواية سواء كان في الإسناد أو في المتن. نقتصر على المتن مثلا، نفترض عندنا الزهري مثلا يروي حديثا، والمثال الأشهر لذلك حديث نزول الوحي في الصحيحين لما ذكر تحنث النبي عليه الصلاة والسلام، كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، ففي الوسط قال ماذا؟ والتحنث التعبد، هذا موجود في المتن موجود في الحديث، لكن هذه الزيادة هذه الجملة ليست من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام وإنما هي من كلام من؟ الزهري، زيادة زادها حتى يوضح أمرا معينا، فهذه الزيادة يقال لها مدرجة، قال هذه زيادة مدرجة أو هذا لفظ مدرج في الحديث. وتمييز المدرج مهم جدا لأنه قد ينبني عليه حكم، قد ينبني عليه حكم
يكون في المتن فقط
لا في المتن والإسناد، لكن في المتن هذا يكون أوضح، لأجل هذا اقتصرت على التمثيل به. في الإسناد لو شئتم أعطيكم مثال ما في بس، يعني في الإسناد مثلا لأن صور أصلها معقدة بعض الشيء، قد يحدث مثلا في الإسناد يأتي شخص حديث مثلا يرويه شيخان
هذا له إسناد وذاك له إسناد. تمام. يأتي شخص يروي الحديث عن الشيخين مقتصرا على إسناد أحدهما. واضح؟ يعني كل شيخ له إسناد مستقل عن الآخر في الحديث، لكن يأتي هذا الشخص لا يذكر الإسنادين ولكن يقتصر على أحدهما ويروي عن الشيخين معا، فهذا من صور الإدراج في الإسناد. وله صور أخرى. قال: وما روى كل قرين عن أخيه مدبج فاعرفه حقا وانتفه. هذا هو النوع الذي يقال له المدبج. والمدبج مأخوذ من ديباجة الوجه، أي جانبه، من ديباجة الوجه. وصورته أن يروي العشاء